نحبك يا سيد المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا يتجدد بصحبتكم عبر هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. إخوتنا، في هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ بهذا الاتصال أول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية. ممكن أسأل لو سمحت؟
تفضل، مين حضرتك أخي؟
أشرف من القدس.
حياك الله، تفضل أخي أشرف.
عندي سؤالين. أول سؤال، حادثة صارت معي. أنا بحكم شغلي بفحص المولودين لما ينفحصوا، يعني تكررت أكثر من مرة إنه الغطاء والغشاء والدم اللي يعني بحيط هذا المولود بوسخ البلوزة تاعتي، فبغيرها صراحة. بس أكثر من مرة لاحظت إنه أوقات هذا الشغلة بتلطخ الملابس ما يعني لتحت، وأكثر من مرة برضو كنت يعني بصلي وما بنتبه إنه يعني هذا الدماء المغيط يعني الحوالين المولود قد إنه لطخ البلوزة هذه.
نعم.
فيعني ما حكم هذا؟ إنه أعود أعيد الصلاة ولا إنه ما بعرف صراحة؟
ماشي.
أي أول واحدة.
نعم.
السؤال الثاني لو سمحت، ما حكم الإحسان لأهل الكتاب، أهل الكتاب؟ وشكرا لك.
العفو، حياك الله أخي الكريم.
سلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
بدي أسأل.
نعم تفضل، من حضرتك؟
من طول كرم.
حياك الله. نعم تفضل أخي.
هسا في الصلاة بواقي الطعام بكن بسناني، يعني هسا اسمه صلاة بالجوز؟
كان في بقايا طعام.
ايوه، وانا صلي بالبقايا هاي ايش اسمه تطلع.
نعم ماشي، ان شاء الله اسمع الاجابه يا اخي الكريم. نعم تفضل، عندك سؤال اخر.
اسات اللحم المجمد اللي بنشتريها، فرضا اللي ذابحها مش مسمي عليها، شو حكمها؟ يعني هل احنا من ايش اسمه بطوننا حرام منها او هي؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم، حياك الله. العفو. نعم السلام عليكم، نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم،
حياك الله.
أنا ما بدي المكالمة هذه تكون على الهواء.
لا الآن أنت على الهواء، إذا أحببت يعني يكون بعد البرنامج اتصل بعد الساعة 5 إن شاء الله. نعم
نأخذ.
هو الآن أنت على الهواء، الآن يعني صوتك مسموع، فإذا نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
نعم تفضلي، من وين حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله، تفضلي.
شيخ، أنا حامل بالشهر التابع وبدي أجيب ولد، فأنا كنت ناوي أني أسمي هذا الولد آدم، فحلمت بهيئة أبوي الشيخ جايسم بقول لي لازم الولد اللي تسميه ببطنك يوسف. فما بعرف يعني إيش الجواب، يعني أنا عندي نية أسمي آدم، فوالدي إجاني بهيئة شيخ قال لي لازم هذا الولد تسميه يوسف.
والدك متوفى؟
آه.
نعم طيب ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
ماشي شكرا.
العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
لو سمحت بدي أسأل، شو حكم وضع المرأة الكحلة في عينها وأنها تخرج فيها من بيتها، وأن هذا يعتبر من التبرج ولا لا؟
ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة يا أختي.
شكرا.
العفو. أيضا اتصال آخر معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
معك عبد الفتاح من منطقة المثلث.
تفضل أخي عبد الفتاح، حياك الله.
بقول عندي مشكلة، أنا دائما أبوي بطلب مني مصاري عشان يشتري دخان.
نعم.
فبدي أشوف شو حكمه، يعني أنا ما بقول بيش أعطيه، يعني هو بصرف مصاري كثير على الدخان، يعني ضميري بأنبني لما ما أعطيهوش، بشوف شو حكمه فيها.
يعني هو المال اللي بيطلبه منك فقط للدخان ولا لأشياء من ضمن الدخان؟
فقط للدخان.
فقط للدخان، ماشي. إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
فضلت الشيخ معك بسام من نابلس، لو سمحت بدي يعني يمكن سؤال سخيف شوية، بس بدي المعنى التفصيلي لكلمة آمين، لأنه بسمعها من يهودي مسيحي مسلم، يعني بعد أي دعاء بيحكوها.
لا، هذا سؤال يعني إن شاء الله تعالى في فائدة وليس سخيفا، إن شاء الله تسمع الإجابة والمستمعون يسمعوا الإجابة إن شاء الله. حياك الله.
شكرا لك.
العفو، حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء بحب نهنيكم بمناسبة العام الرابع عشر على الإذاعة، إن شاء الله يربي عبال العمر كله إن شاء الله ومزحفاتكم.
آمين. الله يبارك فيك يا أخي ويرضى عليك ويبارك فيك.
في سؤالين.
تفضل أخي.
السؤال الأول، في بعض المواد اللي بيعوها بالأسواق والصيدليات، هذه المواد اللي هي عم بيستخدموها بالعادة تعون التسوّر وشيء بخفف الوزن، اللي هي بتكون زي حلاوة مسكة أو شيء زي هيك، بس قرأت عنها بالإنترنت، هي مسكة بدون سكر، قرأت عنها بالإنترنت عن مكوناتها، في بعض مكوناتها تحتوي على الكحول، بس الكحول هذا قرأت عنه بيقولوا عنه إنه نفس جسم الإنسان برضه بيصنع نفس الكحول هذا. هذا من جهة. من جهة تانية قرأت عدة مواد مثل معجون الأسنان إلى آخره برضه بيحتوي على هذه المواد الكحولية. فبتمنى لو نوضح لنا فضيلة الشيخ أو فضيلة المفتي حكم تناول هذه المواد تحتوي على الكحول. طبعا الكحول أنا أقول لك قرأت عدة مواقع الإنترنت في بعض الشيوخ أحلوه بقول لك بعض الشيوخ يعني تحفظوا على تحليله. هذا واحد.
نعم.
السؤال الثاني بدي أسأل على بيع العقار أو يعني الأرض أو العقار للكتابيين اليهود والنصارى.
نعم. سواء
بحالة احتلال أو بحالة عامة، يعني بشكل عام.
إن شاء الله.
بيع العقار الأرض، الحكم الشرعي لبيع الأرض أو العقار بالإسلام للكتابيين، سواء اليهود أو النصارى أو باحتلال أو بشكل عام. يعني.
نعم نعم. نعم. وفيكم من وين حضرتك أخي بتحكي معنا؟
أبو سليم من القدس.
حياك الله أخي أبو سليم، ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أنا من بيت لحم.
حياك الله، تفضلي.
بدي أسأل الشيخ سؤال، إذا في هلا بصير للزوج إنه يمنع زوجته إنها تروح على عرس أختها أو قرايب لإلهم؟
يعني في سبب مانع؟
لا، بس انه الدين بحرم الاعراس او بحكي انه ممنوع المرأة تتكسف بالاعراس او اشي مثل هيك او تلبس او هيك اشي لغير بس لجوزها.
نعم. طيب مثلا في طبيعة العرس هذا مثلا في رجال داخلين؟
لا منفصل، بس انه جوزها كتير ملتزم بالدين وهو يعني شوي شديد زيادة. نعم. عن لزوم.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة يا اختي. العفو، حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سؤال لك للشيخ.
نعم، من وين حضرتك؟
أبو فؤاد ريان من المثلث.
حياك الله، تفضل أخي أبو فؤاد.
إمام بخطب في الجمعة خبط في آية القرآن ذكرية تفسرها ثلاث مرات تخربط، وهنا وردوه برضه، هل يجوز ردوه يعني في تصحيح الآية؟
في الخطبة أثناء الخطبة أخطأ في قراءة آية.
تخربط فيها مرتين ثلاثة أربعة عيدها وخمسة تخربط صحيح طلع يعني على المصلين مع يعني ما حداش رده، هل يجوز رده في الآية على المنبر؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة.
سؤال ثاني.
تفضل أخي.
إن في البلد في القرية في مسجد بس ما فيش في يعني مؤذن يعني موظف ولا إمام يعني تطوع.
نعم.
بس في إمام يعني من الإمام محترم ومليح وكل شيء، بس بعرف إنه يعني بتعامل مع البنك وبتعامل مع القروض وأشياء هذه مشان يعمل يعني مصالح إشي، وهل هذا يجوز لا إنه يصلي ولا لا يعني إمام الناس؟
بتعامل مع القروض في البنوك الربوية؟ إيش يعني سؤالك؟
البنك الإسرائيلي شو يعني؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
حياك الله.
حياكم الله بارك الله فيكم. ونأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية. الله يجزيك الخير.
جميع
الله يعافيك. عندي سؤالين بينك الله.
نعم من وين حضرتك؟
من الخليل أبو البراء.
نعم تفضل أخي أبو البراء. حياك.
السؤال الأول بدي كيفية التعامل مع الشخص اللي عنده اتجاه مذهب شيعي. يعني هو بيصلي وبصوم زي حالاتنا. بس عنده مبدأ يعني بسب ستنا عائشة والصحابة مثل علي مثل معاوية رضي الله عنهم.
هو هذا الشخص بسب ولا يعني بصاحب ناس؟
بسبهم حتى بتهم ستنا عائشة يعني نعم. بالفاحشة يعني
ماشي.
فهذا يعني بدي أعرف كيف كيفية التعامل معه وهو في ظل الأوضاع هذه إنه فيش خلافة إسلامية أو فيش دولة نعم. إسلام وإذا مات يصلي عليه صلاة الجنازة بيجوز إنه يصلي ولا بيجوز إيش؟
ماشي.
هذا هو السؤال الأول. الثاني الحمامات أجلكم الله صار ينعمل مشترك الدش مع الحمام اللي هو الكرسي الفرنجي.
نعم.
فهلقيت الواحد لما بياخد بيتحمم وبده ينوي الاغتسال أو الوضوء طبعا بيحكي في نفسه بسم الله الرحمن الرحيم وبنوي الوضوء أو الاغتسال يعني جائز أو لا؟ وهذا هو السؤال الثاني.
إن شاء الله تسمع جل وفيكم حياك الله.
الله
نعم إذن إلى هنا نتوقف باستقبال الأسئلة ونعتذر للإخوة لما بعد إن شاء الله تعالى الإجابة عن هذه الأسئلة. نبدأ الآن بالإجابة لو تكرمتم فضيلة الشيخ أبو خبيب. سؤال أو اتصال الأخ أشرف من القدس وله سؤالان. سؤاله الأول يقول بأنه يعمل على فحص المولود بعد ولادته مباشرة وهذا يسبب له اتساخ ملابسه. هل يعني الملابس في هذه الحالة تكون طاهرة أم نجسة؟ وماذا يفعل إذا كانت يعني إذا اكتشف هذا الأمر بعد فترة؟ هل يعيد الصلاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جسماً كثيراً. وبعد فدم الحيض دم النجس ودم النفاس أيضا دم النجس. فإذا لامس ثوب الإنسان يجب عليه أن يطهره وأن يزيل هذه النجاسة التي علقت في ثيابه. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فقال تحطه ثم تقرص بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فدل هذا الحديث على وجوب طهارة أو تطهير الثوب الذي يعلق به النجاسة ومنه دم النفاس والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. إذن إذا اكتشف هذا الأمر بعد فترة أن على ملابس شيء لم يكن قد انتبه إليه إذن عليه الإعادة إعادة الصلاة؟
إذا صلى ودم الحيض كان على ثيابه فصلاته باطلة لأنه صلى على غير طهارة ويجب عليه الإعادة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى سؤاله الثاني. يقول ما حكم الإحسان إلى أهل الكتاب؟
الإحسان يصح أن يحسن الإنسان إلى كل الخلق ومن ضمنهم أهل الكتاب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء ولكن إذا كان محارب فالمحاربين معاملتهم تختلف عن غيرهم والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من طول كرم وله سؤالان. سؤاله الأول يقول أثناء صلاته وهو في الصلاة وجد بقايا طعام في فمه وبين أسنانه يعني ما حكم صلاته في هذه الحالة وكيف يفعل بهذه البقايا؟ هل يخرجها أم ماذا يفعل؟
يحاول أن قبل الصلاة أن يتمضمض وأن يتسوك وإذا بقي شيء في فمه أن يخرج إذا تأكد وجود شيء في فمه وهو يصلي عليه أن يخرجه والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن السؤال الثاني للأخ المستمع طول كرم يسأل عن اللحم المجمد. يقول لا نعلم إن كان الذابح قد سمى على الذبيحة أم لم يسمي فما حكم يعني تناول هذه اللحوم المجمدة؟
لا يلزم أن يسمي عليها كذبح أو عدم الذبح، ولكن يسمي عليها كما يسمي على أي أكل آخر يأكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل بسم الله وكل بيمينك، فيسمي للطعام وليس لأنها لحم مجمد.
نعم، لكن هو يقول ربما يكون الذي ذبح لم يسمي الله.
وهذه اللحوم يفترض والمفروض أن تكون هذه اللحوم مصدرها إما من بلاد المسلمين أو من بلاد أهل الكتاب، وإذا كانت من أحد هذين الطرفين فهي ذبائح حلال يجوز أكلها، وهذا هو يعني الموجود عندنا. ما يوجد عندنا لحوم تأتي من بلاد كفار أو مشركين وما شبه ذلك، فاللحوم التي عندنا أو التي يعني تستورد والموجودة عندنا مصادرها من هذه المصادر، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخت المستمعة من نابلس، تقول بأنها حامل في الشهر السابع، ويعني كما قالت في ذكر مولود قادم إن شاء الله، وتقول بأنها كانت تنوي تسميته بآدم، لكنها رأت والدها المتوفى، رأته في المنام بأنه يقول لها سميه يوسف. فهل يعني تأخذ برؤية الرؤية التي قال فيها والدها سميه يوسف؟
هي الرؤى لا تتعلق الأحكام الشرعية بها، يعني من رأى رؤيا لا تفيد العلم اليقين ولا تفيد الرؤيا تعلق حكم. الأحكام الشرعية واضحة لا تحتاج إلى رؤى حتى تنفذ، ولكن هي إن أرادت أن تأخذ بهذه الرؤية فهذا يعود لها، أما ليست ملزمة، يعني الرؤية ليس فيها صفة الإلزام للرأي اللي براها اللي بيشوفها اللي بحنا فيها، فليس لها صفة الإلزام، لأنه لا يؤخذ من الرؤى لا أحكام شرعية ولا أحكام قطعية، والله تعالى. لكن هو يعودها إن أرادت أن تنفذ ما رأته منه في المنام فهذا شأنها على غير إلزام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لإحدى الأخوات المستمعات ولها سؤال، تقول: ما حكم وضع المرأة للكحلة على عينها خارج البيت؟ هل هذا يعتبر من التبرج؟
الآية الكريمة قال الله تعالى فيها: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفي تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هي الكحل والخاتم. فالكحل كثير من العلماء ذهبوا إلى أنه من الزينة إذا تزينت المرأة وخرجت به فتكون متبرجة، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ المستمع عبد الفتاح من المثلث كان سؤاله حول طلب والده مالا لشراء الدخان، هل يجوز له أن يمنع عنه المال لأنه يريد شراء الدخان؟
لا يجوز للابن أن يمنع المال عن والده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لذاك الرجل أنت ومالك لأبيك، وأن أطيب ما أنفقه العبد ما ينفقه من كسره وإن ابنه من كسره. الآن هو يعطي، إذا الأب اشترى الدخان هذا يتحمل الإثم الأب وليس الإبن، والله تعالى.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ.
لا يصح له يمنع عن أبوه حجة أنه يشتري الدخان، ممكن يبطل يشتري الدخان، ممكن يشتري شيء آخر. فالأب الإبن يعطي الأب ما طلبه من النفقة، وبعد ذلك الأب يتحمل مسؤولية إنفاقه إن أنفق في شيء فيه كراهة أو تحريم، والله تعالى.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع بسام من نابلس، يسأل عن معنى كلمة آمين، ما تفسير هذه الكلمة، ويقول بأنه يسمعها من النصارى من غير المسلمين، يعني هل هذه خاصة بنا أم يعني كلمة عامة؟
آمين تقال بعد قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، ومعناها اللهم استجب، اللهم استجب دعاء، لأن الفاتحة دعاء، كانت عندما تقال آمين كان يسمع المسجد رجة، يعني الصوت في صوت كلمة آمين، وهذا ظاهر في المساجد الكبيرة مثل المسجد الأقصى، عندما واحد يسمع كلمة آمين تقال لها، يعني لها جرسها ولها ظلالها ولها قوتها التأثيرية في النفس، وهي ليست يعني كما يظن أنها شيء بسيط أو سهل أو زي ما سمعت أنه شيء تافه، بل هي شيء عظيم. تأمين تؤمن الملائكة على تأمين الإمام والمؤتمين، فإذا كانت الملائكة في السماء تؤمن وتقول آمين اللهم استجب، فهذا يعني شيء كبير وليس شيء بسيط. ومن وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله تعالى له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقولها ويقولها المسلمون كما ذكرت يكون لها رجة وجلجلة في المسجد. والله تعالى
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو سليم من القدس. سؤاله الأول يقول هنالك بعض المكونات لتخفيف الوزن وأحيانا معجون الأسنان أو غير ذلك، ربما هذه المواد تحتوي على كحول، ما الحكم الشرعي في استخدام هذه المواد التي يعني إن ثبت أنها تحتوي على كحول ولو بالشيء القليل؟
هون في يعني أمرين لازم ننتبه لهم.
تفضل.
الأمر الأول مثل هذه الأقاويل واحترام للأخ السائل، عندما نفتي بها لابد من التثبت منها، يعني لابد المفتي أن يتثبت منها، لأن هناك كثير من الإخوان بيجوا بيحكوا هذه المادة فيها كحول، هذه المادة فيها خنزير، وهذه المادة فيها بصريش، وأقول قرأت وشفت وطلعت، ولكن الأمر عندما نفتي به يحتاج إلى تثبت، لأن هذا بالأمور العامة وتخص عموم المسلمين. إذا قلنا حرام فهذا يلحق الإثم بأعداد كبيرة، ويلحق أيضا ضرر بالذي يبيع هذه الأشياء. إذن الأصل فيها التثبت، ولا بد من التثبت العيني، يعني ما فقط أن نستمع إلى الأقوال مع احترام للقائلين وصدقهم وأمانتهم، لكن كونها أمر يعني يهم عامة الناس لابد من المفتي أن يطلع عليها. اللي بده يفتي بالشرط أنه أنا وأي إنسان يريد أن يفتي بهذه المسألة. الأمر الثاني اللي بدي أحكي فيه بهذه المواضيع وهو أنه هناك أشياء قد تدخل في تركيبة المطعومات ولكن لا يبقى لها أثر، وهذا ما نبهت عليه كثير من اللجان العلمية المختصة ذات الطابع الإسلامي، وهي تبحث في مثل هذه المسائل. والآن ما بجاوب على السؤال، بجاوب على ملاحظة على السؤال.
نعم.
أن السؤال كما قد قلت لابد من الاطلاع على المكونات، نشوف الورقة ونفحص بعدين نعطي الحكم. لكن ملاحظة أو تعقيب على السؤال خلينا أقول. تعقيب الثاني أنه هذه المكونات أحيانا كما هناك توجهات لبعض الجهات العلمية ذات الطابع الإسلامي اللي بتفحص الأشياء تقول أن مكونات هذه الموجود فيها الحرام تتبخر أحيانا بعض الأشياء، ما بجاوب على سؤال الشخص، يعني يقول مثلا تتركب من فيها كحول، نسبة كحول مثلا كذا وكذا، هذه الكحول يبقى لا أثر لها، يعني تتغير وتتبخر لا وجود لها. إذن لابد من انتباه لهذين الأمرين قبل الإجابة على مثل هذه الأسئلة في باب المطعومات. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى سؤال السؤال الثاني للأخ أبو سليم من القدس، يسأل عن بيع العقار للكتابيين سواء كان في حالة الاحتلال أو في حالة السلم.
المحاربين لا يحرم، حرام على المسلم أن يبيع أرضه أو أن يبيع بيته أو أي عقار ثابت له للمحارب. أما غير المحارب فهذا التجارة كانت قائمة بين المسلمين وغير المسلمين. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمع من بيت لحم، تسأل ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته الذهاب لحضور عرس أختها.
الزوج الزوج له سلطان على زوجته في الخروج أن تستأذن منه، ولكن على الزوج ألا يكون سببا في قطيعة الأرحام. فربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: فإن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فعد قطيعة الرحم من الفساد. على الزوج أن يمنح زوجته ما الأسباب وليسل الأسباب التي تصل بها رحمها، وإن أختها من الرحم المقرب لها. في المقابل أيضا إذا كانت مثل هذه الأفراح تشتمل على المنكرات والمحرمات والمعاصي فلا يجوز الذهاب إليها سواء أذن الزوج أم لم يأذن.
نعم.
إذا كانت هذه الأفراح تشتمل على المحرمات، أما إذا لم تشتمل على مثل ذلك فالذي ننصح به مثل هذا الزوج ألا يكون سببا في قطيعة الرحم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى الأخ المستمع أبو فؤاد من المثلث وله سؤالان. سؤاله الأول يقول: الإمام أو الخطيب وهو في خطبة الجمعة أخطأ في تلاوة آية، فهل يجوز للمصلين أن يردوه وهو على المنبر؟
نعم، يجوز أن يردوه وهو على المنبر. فالإمام إذا أخطأ في الصلاة والصلاة يمنع فيها الكلام يصح أن يرده المصلون، والأمر كذلك، لكن أن يرد بطريقة تليق حتى يفهم ما يقولون. أن أحيانا الناس حتى الإمام بس يردوا خاصة كون حافظين الآية المصلين ما بعرف منين تجي الرد، ومما يسبب الارتباك ولا يدري ما يقولون. هو في الأصل الصلاة فيها خشوع، والخشوع عادة حال فيها من الشيء من الشفافية الروحية والقلبية والنفسية. فالإنسان أي كلام يجي بصوت مرتفع أو في نفور نفرة بيحكوله بسبب عنده ارتباك مباشرة، بطل يدرى إيش بقوله. فلا بد أن يرد بطريقة لائقة حتى يفهم ويستوعب الخطأ الذي أخطأه ليصوب نفسه، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: في المسجد عندهم لا يوجد مؤذن ولا إمام موظف، إنما يوجد إمام متطوع، ويقول الأخ المستمع بأنه يتعامل مع القروض في البنوك الربوية، ما حكم الصلاة خلفه؟
الإمام يجب أن يكون الأفضل، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، وأقرأ أفضل، وأقدمهم هجرة، وأعلمهم بالسنة. إذن الأفضلية هي التي تحكم تقدم الإمام على غيره. فمثل هذا الأخ الكريم اللي يعني الناس يعرفون أنه يتعامل بالربا، يعني ألا يحرج نفسه وألا يحرج الآخرين وألا يكون ممن لا ترتفع صلاتهم، لأنه إذا كره الناس هذا الإمام خاصة إذا كان غير راتب، مش الإمام الراتب. أما إذا صلوا خلفه فالصلاة صحيحة، هو ارتكب معصية يحاسب على معصيته، ولكن الصلاة صحيحة ولا يتقدم مثل هذا الأخ الكريم إلى الصلاة، لأن التقدم إلى الصلاة يتعلق بالأفضل، وهذا ما دلت عليه أفعال التفضيل الواردة في الحديث الصحيح لشروط الإمام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى الأخ المستمع أبو البراء من الخليل، له سؤالان. سؤاله الأول يقول: يعني كيف نتعامل مع شخص يوالي الشيعة وهو نفسه أيضا يشتم السيدة عائشة رضي الله عنها، يشتم الصحابة، كيف نتعامل معه؟ وهل إذا مات يصلى عليه ونشيعه بالجنازة؟
المشكلة ليست أنه إنسان متشيع أو الشيعة، ما أعرف إذا كان في بلادنا شيعة أو ناس تشيعوا، لكن إذا إنسان والعياذ بالله شتم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة، فهذا من أكبر من الكبائر، من كبائر الذنوب، قال سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذا اعتبره القرآن إثم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فعائشة رضي الله تعالى عنها من والعياذ بالله من تلفظ مثل هذه الألفاظ فهو آثم وارتكب حراما. فإذا اعتقد والعياذ بالله إذا اعتقد بأن عائشة رضي الله تعالى عنهم المؤمنين فيها نقيصة كما يتوهم أو كما يظن هؤلاء الناس الذين فقدوا الحس الذي يميزون به الحق من الباطل والخير من الشر، إذا اعتقد ذلك وأصر عليه فإنه يخشى عليه أن يخرج من ملة الإسلام ويكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. والآن يأتي واحد ويصر على اتهام عائشة بالباطل ويعتقد ذلك، فهذا يعني أمر خطير جدا على إيمانه ودينه. ربنا قال في القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعائشة رضي الله تعالى عنها هي من أقرب الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب أهل بيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن برأها، وهذا الذي يتهمها يكذب القرآن، وبذلك يكفر لأنه كذب صريح القرآن وصدق أوهامه وشيطانه والعياذ بالله. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني الأخ أبو البراء من الخليل عن الحمام المشترك الذي يستخدم للاغتسال ولقضاء الحاجة، يعني الوضوء داخل هذا المكان والتسمية أيضا عند البدء بالوضوء، ما الحكم في ذلك؟
من حيث الوضوء يصح الوضوء، هناك الوضوء يكون على المغسلة، والمغسلة منفصلة عن المكان الذي يجلس إليه لقضاء الحاجة. لكن لا يجهر بالقرآن الكريم أو بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر الله تعالى في نفسه. أما المغسلة ما هي منفصلة، يعني هناك فصل صح المكان واحد، لكن المكان محل ما يقف ويغسل يديه المغسلة هذا منفصل عن المكان الذي يقضي حاجته والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخت لحن تقول: ما حكم أو هل لبس الكعب العالي حرام؟
هو لبس الكعب لا مش حرام ما دام يعني لا يلفت انتباه بالطقطقات وإلى آخره. إذا كانت الحذاء كان له كعب عالي يجوز لبسه، ما فيها أي مانع. الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال آخر للأخ زيد يقول: ما هو المقصود بالاستهزاء بالدين الذي يجعل الشخص يكفر ويصبح مرتدا؟ ويقول: لأنه صار معي وسواس، فما هو الحل؟
استهزاء بالدين فيه كفر واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع الصحابة الكرام استهزأ المنافقون بالصحابة الكرام وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. فالقرآن الكريم قال: قل أبالله وآياته، يعني ذكر ولئن سألتهم ليش عملتوا هيك ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. والاستهزاء كان بالصحابة الكرام إنهم هؤلاء أكبرنا بطونا كما يقولون، أكبرنا بطونا وأجملنا عند اللقاء، فهذا الاستهزاء اللي قاموا فيه، الاستهزاء بأي حكم من أحكام الشريعة أو بأي من آيات القرآن الكريم، أو الاستهزاء بحديث نبوي شريف، أو الاستهزاء بالإسلام بشكل عام، فهذا كله يعتبر من نواقض الإيمان. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. خاصة ألفت انتباه للي بيجيب النكت، يعني بيجيش عبارة ينكت إلا شغله في العلاقة في الدين، بدي ينكت ويضحك ويضحك، إنسان تضحك ومن مقرفته بتضحك، لكن أما يجعل الدين محل التندر والنكت فهذا يكفر حيث لا يدري، خاصة بيجيب نكت على الأنبياء أو بيجيب نكت على يوم القيامة أو بيجيب نكت على شغلات علاقة في الدين فيها رائحة الاستهزاء والعياذ بالله تعالى. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في غزوة تبوك وكان المنافقين معه صاروا يتكلمون من ممكن يظن يفتحوا القصور وإلى آخره، يعني صار استهزاء، وهذا الاستهزاء كان عاقبته الخروج من الدين والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ وليد، يقول بعض الناس أو بعض الإخوة عند الوضوء كان يمسح على يديه من الكوع حتى الكف بدل ما يشمر على عن ساعده للوضوء قياسا على مسح الخفين، وخاصة أننا في فصل الشتاء، فما حكم ذلك؟
لو كان الدين بالرأي كما قال سيدنا علي رضي الله عنه لكان أسفل الخف أولى بالمسح من فوقه من ظهره. أمور الدين هو أمور تعبدية، والأمور التعبدية لا تكون إلا بنص صريح من القرآن الكريم أو بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومداره النقل ليس العقل، يعني ما هي محل اجتهاد في أمور التعبد. فالأصل في العبادة التوقيف، عبادة توقيفية، كلمة توقيفية يعني أنها تؤخذ من النص الشرعي، فالنص الشرعي سمح بالمسح على الخفين كما ورد في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، لكن لم يرد أن مسح على اليدين، واحد يمسح من يده للمرفق ويظل لابس، هذا لم يرد، فلم يجد قياس في مثل هذه المسائل، لا يجوز المسح وإنما تغسل اليد إلى المرفق والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هنا فتاة من داخل الخط الأخضر عمرها 15 سنة ونصف، تقول ما حكم المصافحة على أستاذها الذي يبلغ من العمر 40 أو 50 سنة؟
المصافحة الذي ذهب إليه جماهير العلماء أنها لا تصح بين الرجل والمرأة ما دام الرجل أجنبي عنها والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والأخ نسيم يسأل ما حكم لبس اللباس المسبل، وهل هو كما معلوم في زماننا البنطال أو السراويل التي نلبسها إن لم تكن كلها فأغلبها تحت الكعبين، وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين فهو في النار حديث صحيح أم ضعيف؟
هذا صحيح، ولكن هذه المسألة ورد فيها أحاديث كثيرة أو صحت فيها أحاديث كثيرة، مجملها مجمل الحكم أن من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. إذا كان هذا الجر للثوب كان في الكبر والخيلاء فهذا في النار وحرام والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم.
لكن المسلم أن يحرص أيضا في المقابل تأخذ جميع الأحاديث أن لا يكون ثوبه يجر على الأرض ولو لم يكن خيلاء، ارتفع الأرض والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن نتواصل مع الإخوة المستمعين، نأخذ بعض المكالمات فيما تبقى لنا من وقت البرنامج، ونعتذر بداية لا نأخذ إلا القليل إن شاء الله تعالى لنتمكن من الإجابة قبل انتهاء وقت البرنامج. نعم معنا الآن اتصال، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
بحكي معك أبو إبراهيم من بيت لحم.
حياك الله أخي أبو إبراهيم.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك ويبارك فيك
سيدي العزيز. في ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حج، وإذا حج أنت حج ثاني وقت حج
نعم.
غير حجة الوداع.
هل حج حجة ثاني غير حجة الوداع؟
نعم غير حجة الوداع. حج حجة وجميع المماسك أداها، لأن طبعا هم بيحرموا من أبار عليه.
نعم.
السؤال الثاني، الحين أنا مدخل بين اثنين، بين يعني طرفين، الخال وابن الأخت على الميراث، وأم وأخت الرجل هذا ميتة متوفية. الحين أولادها بطلب يطالبوا بالميراث، أولادها بيطالبوا بالميراث. الحين أنا تدخلت، الحين إذا طلع أقل من النصاب الميراثي يعني، والطرفين موافقين على الكلام هذا أو على القسمة هذه، هل في هناك حرام أم أو لا؟
المسألة مرة ثانية، أنت داخل بين طرفين الخال،
بين طرفين بالميراث.
نعم.
قضية الميراث.
نعم. إيش الخال ومين؟
الخال وابن الأخت.
ابن الأخت.
الحين الأمر ممكن يطلع في الحل اللي إحنا بدنا نسويه، ممكن يطلع أقل من اللي بيطلع في النصاب الشرعي القانوني، الشرعي القانوني في الميراث ممكن يطلع أقل وبرضاء الطرفين. الحين الواسطة بصلها حرام من الموضوع هذا أم لا؟
نعم، إذا توصلت لحل يكون أقل من النصاب الشرعي.
النصاب الشرعي. نعم.
نعم. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا أعوذ بالله من قول، أنا بسلم على مرت عمي عمرها تقريبا 78 سنة وببوس راسها، وعمي متوفي.
زوجة عمك؟
زوجة عمي وعمي متوفي. نعم.
نعم. نعم ماشي.
هل هذا الكلام يجوز أم لا؟
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله أخي إبراهيم، الله يبارك فيك.
سلام.
معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
عليك السلام.
تفضل يا أخي، اسمعنا مباشرة عبر الهاتف، توطي صوت الراديو تفضل.
سؤال، عندي في إنسان جاء أولاد أربعة والأربعة ما سوى لي معجيب، هو مقدر ممكن
جاء أربعة أولاد
وما سوى لي معجيب، هو مقدر يعني الحالة كويسة، ما واجب علي يسوي حيني أو إذا لا سمح الله والحال متحد يعني توفى الله في اللي وراء يسوي.
هي فضيلة المفتي السؤال واضح؟
نعم.
سؤالك يعني أنت بدك تذبح أربع عقائق؟
على حسب السنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يقول إن عقيقتين والبنت عقيقة.
نعم.
يعني الواجب يسوي زي ما نزل في السنة.
نعم. بالنسبة للعقيقة، عن كل مولود ذكر عقيقتين أم يجوز العقيقة واحدة؟ هيك سؤالك؟
نعم. هيك السؤال يعني مو إيش يعني لو توفى الأب هذا اللي بعديه بدهم يعني الحكم بيقول عليهم الشرع.
ماشي. من وين حضرتك يا أخي؟
من الجنوب.
حياك الله، إن شاء الله تتابعنا وتسمع الإجابة.
حياك الله، بارك الله فيك
وفيكم. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
الأخ أبو حمزة من القدس.
حياك الله أخي أبو حمزة.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل
دكتور. ما حكم إنك تأخذ تعويض من شركات التأمين من إصابة عمل وحادث سير؟ هذا أول سؤال.
نعم.
والسؤال الثاني، ما حكم لبس الخمار؟ ورد في القرآن انه يجب انه يضربنا من خمورهن.
نعم. وليضربنا. نعم.
والسؤال الثالث، ما حكم القاء اللحية؟
ما حكم
اللحية، تربية اللحى؟
نعم، اعفاء اللحية واطلاق اللحية. ماشي.
هذا
ان شاء الله تسمع الإجابة يا اخي ابو حمزة، حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة مفتي، نعود إليكم مرة أخرى. سؤال أخي أبو إبراهيم من بيت لحم. السؤال الأول يقول، هل الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة أخرى غير حجة الوداع؟
ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج حجة الوداع، وهذا ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك عندما سئل كم حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة الحجة واحدة واعتمر أربع عمر عمرة في ذي القعدة عمرة الحديبية عمرة مع حجته وعمرة الجعرانة والله تعالى عنه.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول دخل
هناك روايات أن حجة صار حجة ولكنها ليست صحيحة.
نعم إذن الثابت الصحيح أنه حج حجة الوداع
لوجود انقطاع في أسانيد تلك الروايات.
نعم
مع أن ابن القيم رحمه الله ذكرها في زاد المعاد.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول دخل بين طرفين في الميراث الخال وابن ابن الأخت وقال ربما يكون الحل بأن يكون إعطاء أقل من النصاب الشرعي برضاء الطرفين، هل يأثم هو بدخوله في حل هذا الإشكال بينهما؟
في الميراث لابد من أن يأخذ صاحب الحق حقه، والله سبحانه وتعالى نزل هذه الحقوق ومقاديرها قديش كل واحد يعطيه، كم يأخذ هذا الثمن وهذا الربع وهذا النصف وهذا السدس، لكن الإنسان تنازل عن حقه بمحض إرادته فهذا يعود إليه. أما الميراث كما ذكر الشرع، الآن إنسان تنازل عن حقه بمحض إرادته دون تخجيل ولا ضغط ولا إكراه ولا تهديد، خاصة البنات تهددوهن من قاطعك من خشش عليك من تعرفش عليك، من الكلام هذا، هذا الكلام ليس له قيمة، لأن القيمة هي لكلام الله سبحانه وتعالى ولحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن إنسان بمحض إرادته المطلقة تنازل عن حقه فهذا يعود إليه الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث للأخ إبراهيم يقول بأنه يصافح زوجة عمه التي بلغت من العمر 85 سنة، فما حكم ذلك؟
مصافحة النساء هو الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، لكن المرأة الكبيرة هناك بعض أقوال بعض الفقهاء في المذهب الحنفي ومذهب الحنابلة أنه يجوز أن تصافح المرأة الكبيرة التي كما يستدلون بأقوال أن أبو بكر رضي الله عنه كان يصافح العجائز، والعلة أن هذه المرأة الكبيرة لا ترجو نكاحا ولا يوجد بها فتنة والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الأخ المستمع من الجنوب يقول جاءه أربع أولاد ويريد أن يعني يذبح عنهم العقيقة، سواء هو ذبح أو توفي لم يذبح، يعني ماذا يمكن أن يفعل في مثل هذه الحالة عن هؤلاء؟
العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وتكون على القادر، الإنسان عنده قدرة مالية، فإذا كان قادرا على فعلها يفعلها، وإذا كان معسر أو كان ما عنده قدرة مالية فيعفى من هذه العقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، وتجوز أن يذبح عقيقة واحدة عن الذكر وكذلك عن الأنثى، فإذا ذبح عن الولد المولود الذكر عقيقة واحدة جاز ذلك والله تعالى أعلم، وإذا أراد أن يعقق عن نفسه أيضا يجوز له ذلك والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وأكد هنا للإخوة اعتذارنا عن استقبال اتصالات، خاصة الإخوة الذين يحاولوا الاتصال بنا، نعتذر إليهم لضيق وقت البرنامج. بقي عندنا هنا الأخ أبو حمزة من القدس وله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول ما حكم أن يأخذ الإنسان تعويضا من شركات تأمين عن إصابة عمل أو حادث سير؟
يصح أن يأخذ المتضرر ما أصابه من ضرر من شركة التأمين، لأن الذي جلب له الضرر أو تسبب بالضرر له أقام شركة التأمين وقام نفسه في سداد مثل هذه الأضرار، وهو يدفع لهذه الشركة أقساط أو مبالغ مالية وجزاء أو جراء أو إذا ما ألحق ضرر بالآخرين، والمتضرر يصح له أن يأخذ هذه المبالغ عن ضرره، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن لبس الخمار، هل هو واجب؟ ما حكمه؟
لبس الخمار ليس واجبا، لأن المرأة عورتها لها أن تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، فيجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها لقوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والذي ذهب إليه جمهور المفسرين والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أن للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها، فإذا هي ليس واجبا عليها. أما إذا أرأت المرأة أن تستر وجهها من باب الاستحباب فلها ذلك، أما هو ليس واجبا، والله تعالى أعلم.
نعم. هو فضيلة مفتي ذكر الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني ماذا تفيد هذه الآية؟
الجيب هو فتحة الصدر، والخمار عندما يكون على الرأس وترخيه المرأة لتغطي صدرها، فليس بالضرورة أن يسدل من الرأس على الوجه ثم على الصدر. قد يكون الخمار كما هو شائع وذاع كما هو مشاهد للنساء تضعه على رأسها ثم تغطي به صدرها، فإذا كان صدرها مغطى أصلا فهي لا تحتاج إلى غطاء. لكن إذا كان الجيب هو الفتحة، الجيب الفتحة، إذا كان في الصدر فتحة للصدر في ثوبها فهنا يجب أن يغطى. فإذا لم يوجد جيب في الأصل وجدت الكيل الخمار، يعني الذي استدل بالآية يعني استدلالهم كان نوعا ما مع احترام نائله بعيد، لأن المطلوب هو تغطية الجيب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو فتحة الصدر، وذلك إذا كانت المرأة تلبس لباسا صدرها من فوق فيه له فتحة تغطى. أما إذا كان الصدر مغطى أصلا شو بدها تغطي فيه؟ الله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم إعفاء اللحية؟
الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن اللحية واجبة، وهناك بعض الأقوال الآراء في زمن المعاصر بعض الفقهاء المعاصرين على أنها مستحبة، والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال. أخت آمال أرسلت إلينا بهذا السؤال على الفيسبوك، تقول: هل يجوز الطلب من الزوج إعطاء صدقة لأي عمل خير ولا يحب، كان هو لا يحب ولكن هي تطلب منه فعل ذلك؟
ويجوز الطلب من الزوج أن يتصدق، وهذا من باب النصيحة ما بين الزوجين، لكن هو إذا كان هذا الشخص الذي تريد زوجته أن يتصدق عليه لا يحبه، أو هذا العمل لا يحبه، فلتقل له وتدله على من يحبه لا على من يكرهه. فالصدقة بشكل عام مطلوبة وحث عليها الشرع، لكن على الزوجة أن تطلب ما هو ممكن ولا يعكر طلبها. يعني يعافى الزوجة ما بحبها الشرع ليش تطلبها منه؟ تطلب منه أن يتصدق بشكل عام أو إلى من يحب، الله تعالى.
نعم. بارك الله فيكم. إذن بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ بخبيب، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحلم ولبل ولطف وجود
عليك من المؤمنين السلام.